المعنى بسبب الغرة، وليس المعنى أنها توصل الغرة. لا
سابقكم الله. يقول تقع مدرستنا بجوار جامع كبير.
هذا الجواب على ما سأله السائل، أن قول القائل بالمسجد بعهدك وما أشبه ذلك لا يعني القسم بها، فتكون من العبارات الجائزة ويجزي ممنوعة. وأما الحلف بالطلاق فالحلف بالطلاق محدث ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق. ومع الأسف أن هذا كثرة الناس اليوم، وكثرة المشاكل من أجله. وإنني أحدثكم حديثا فافهموه، إذا قال الإنسان لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت هل تطلق أم لا؟ الجواب تطلق، سواء أراد طلاقها أو أراد منعها تطلق بكل حال. هذا قول جمهور الأمة وعامة الأئمة، يعني هذا قول الإمام أحمد والشافعي ومالك وابي حنيفه وعامه الامه الاسلاميه، ان الانسان اذا قال لزوجته ان دخلت ان خرجت من البيت فانت طالق، او قال لغيته كما يجد عند كثير من الباديه يقول لغيته علي الطلاق لاذبحن لك ذبيحه، فيقول الضيف وعلي الطلاق لا اكل هذه الذبيحه. نعم نسأل الله العافية. هذا كثير عند العامة ورسم البادية جمهور الأمة والأئمة على إيش؟ على أن الطلاق يقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر بأن هذا على حسب نية القائل، إن كان نيته الطلاق فإنها تطلق، وإن كان نيته المنع فإنها لا تطلق، لكن يكفر كفار جميل. وأنا أتيت لكم بهذا لتعلموا أن الأمر ليس ذاك الشيء الهين، لتعلموا أن الأمر ليس ذاك الشيء الهين. والإنسان على خطأ حتى لو أفتي بأنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين وترجع الزوجة، حتى لو أفتي بذلك هو على خطأ، لأن جمهور الأمة يقولون هذا ما لا تحل له طلاق. أريد منكم أن تكفوا ألسنتكم عن هذا، وألا تتسرعوا بمثل هذا التعبير فتقعوا في حرج شديد وفي مخالفة. إن أفتيتم بأن الواجب عليكم التكفير تقعوا في مخالفة جمهور العلماء، فالمسألة ليست هينة. نعم
السلام عليكم. يقول تقع مدرستنا بجوار جامع كبير.
بجوار
جامع كبير.
نعم.
يسمع منها أذان الله ويقيمونها في الغالب وقت فسحة الطلاب للصلاة، فهل يلزمنا الصلاة للطلاب في المسجد أم نصلي في ساحة المدرسة؟ ثم هل يلزمنا أذان وأن نلغم الطلاب على أداء السنة القبلية والبعدية أن نتبعهم؟ وهل نلغم الطلاب على أداء السنة القبلية والبعدية أن نتركهم وشأنهم؟
نعم. القول الغالب هنا قال العلماء أن الواجب إقامة الجماعة في المساجد، وأنه لو أقام الجماعة جماعة في بيت فإنهم آثمون ويجب عليهم الذهاب إلى المسجد. لكن نحن نعلم أننا لو قلنا لهذه المدرسة التي تقع بجوار الجامع اذهبوا إلى الجامع فصلوا إذا حصل بذلك ضرر وتشويش على المصلين في الجامع، لأن الشباب الصغار لا يمكن ضبطهم، فالذي نرى أن يصلوا في مدرستهم ولا حاجة إلى الأذان، لأن الأذان حصل كفاية بأذان المسجد، فلا حاجة أن يؤذنوا، أما الإقامة فلا بد منها. نعم. أما إجبار الطلاب على السنة فلا، لا يجبر منهم على السنة، لأن السنة عفقا ليست واجبة حتى على البالغ، فكيف على الصغير؟
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم الشرعي في نظركم في من أراد تبديل تذاكر مخفضة تبلغ قيمتها ب155 ريالا لتذكرة مخفضة مقدارها 145 ريالا، ويكون الفرق بينهما 10 ريالات ولم يرجعها المكتب لي، ويقول ان النظام لا يرد الباقي لك علما باني مضطر لذلك، وهل يعتبر هذا ربا؟
مهم السؤال موجود، يحتاج هذا كامل الى شرح. نعم. الواحد منا موضح المكسب لأنه اشترى تذكرة نصف من المبلغ، اشترى ما أدري 150 أو أكثر حسب القيمة، اشترى تذكرة بنصف المبلغ بناء على أنه ممن ينزل له، ثم حبل عن السفر ورد التذكرة إلى المكتب، المكتب يأخذ منه مكان على ذلك يسمع له. على كل حال ما دام هذا نظام المكاتب وهو يعلم هذا، لكن كيف يأخذون منه شيئا بلا نعم نسأل كيف يأخذون عنه شيئا منه شيئا بدون مقابل؟ نعم. يحتاج تلفون بارك الله فيك. Thank you.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول: تقوم معظم المدارس حين توزيع أرباح المقصد التعاوني في نهاية العام بدفع نسبة من الأرباح للطلاب، حيث يحصل السهم في الغالب على 100%، أي أن من دفع 10 ريال من الطلاب يحصل على 20 ريالا، وهذا قد يكون في ذهن إدارة المدرسة مسبقا ومما يشاع عمله. السؤال: ألا تعد هذه الصورة من صور الربا المحرمة؟ أنا أسمع أن هذه المقاصف في المدارس تكسب حقيقيا وليس هو ربا، ومعلوم أن الإنسان إذا أعطى ماله من يتكسب به وربح 10, 20, أو 10 100 أن هذا ربح جائز وليس هذا من الربا في شيء. فيجوز مثلا إذا كسب هذا المقصف مكسبا كبيرا أن يعطى هؤلاء المساهمين 10, 20, أو 10 100 حسب الربح. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل الشياطين والجن تموت؟ وإذا كانت تموت فكيف نقول في قوله تعالى: فأنظرني إلى يوم يبعثون؟ الجن والإنس يموتون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما قول إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهل أعطاه الله تعالى سؤله أو قال إلى يوم الوقت المعلوم عند الله عز وجل؟ الجواب الثاني، فإبليس منظر إلى الوقت المعلوم الذي يعلمه الله عز وجل. وعلى كل حال فإما الجن والإنس يموتون بالأشكال، وأما ما خلق للبقاء مثل الحمر والوجان في الجنة فهؤلاء لا يموتون لأن الله تعالى خلقهم أصلا للبقاء. نعم. أسألكم الله. يقول: هل صلاة الجنازة واجبة فيها قراءة الفاتحة؟ وهل يدخل فيها حديث عبادة بن الصامت؟ وهل يلزم تسوية الصفوف لها؟ وهل يلزم التكبير بعد تكبيرة الإحرام؟ هل يلزم ايش؟ عرف اللذين يمكن. صلاة الجنازة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام يشمل صلاة الجنازة، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى صلاة الجنازة فقرأ الفاتحة وجهر بها وقال: ليعلموا أنها سنة. ومراد بقول سنة أي طريقة من طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب، لأن السنة في لسان السلف الصالح تشمل الواجب والمستحب. وأما رفع اليدين في صلاة الجنازة فإنه مشروع في كل التكبيرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك إن زاد الإنسان خامسة أو سادسة أو سابعة فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة. وأما تسوية الصفوف فيها فهي كغيرها تسوى فيها الصفوف، ولهذا ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن وفاة أصحاب النجاتي وخرج بالناس إلى المصلى صفوا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوفا كصفوف الصلاة. ومن العجب أننا نرى في هذا المسجد الحرام ظاهرة عجيبة بالنسبة للجنازة، إذا قدم الجنازة فالذين يكونون قريبين من الإمام تجدهم يتزاحمون تزاحما عظيما ليكونوا إلى جنب الجنازة، ثم مع التزاحم أيضا لا يصفون، تجد ربما يكون واحد منهم وحده، وهذا ليس من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذين الحديثين؟ الحديث الأول من حلف بالأمانة فليس منا. الحديث الثاني اقتلوا السموم ولو على قبري.
ايش؟
اقتلوا السموم ولو على قبري.
سموم؟ وش السموم؟ تعرف معنى؟ ما منع؟ اسمع السمسوم؟ وانا منع؟ نعم؟ لا ما نسي. على كل حال الحديث الأول من حلف بالأمانة فليس منا. قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن فيه نظر. وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فلهذا نقول إن الحلف بغير الله شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالأمانة ولا أن يحلف بالنبي ولا أن يحلف بجبريل ولا بالأرض ولا بالسماء ولا بالشمس ولا بالقمر. لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. فإن قال قائل إننا نجد في القرآن الحلف بالشمس والقمر وما أشبه ذلك، فالجواب المقال إن الله سبحانه وتعالى يحكم ولا يحكم عليه، ولم يحلف بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نحلف إلا بما أذن لنا بالحلف به، وهو الله عز وجل أو صفة من صفاته. فيجوز مثلا أن تقول والله لا أفعل كذا، والرحمن لا أفعل كذا، والسميع البصير لا أفعل كذا، أو تقول بعزة الله لا أفعل كذا، وحكمة الله لا أفعل كذا، وما أشبه ذلك. فالحلف بغير الله شرك. ومن سمع منكم من يحلف بغير الله فمن صح، لأنه قد يكون يحلف لجهله، يحلف بغير الله بجهله بذلك، وواجب على العالم أن ينصح جاهلا. نعم. أثابكم الله. يقول إذ أما الحديث الثاني الذي يقول من إيش؟ اقتل السمو أو ما هو ولا على قبره، فهذا لا يصح. نعم. بل النمل مما نهي عن قتله، إن كان كما قال أحسن هذا هو النمل، فالنمل نهي عن قتله. نعم. أثابكم الله. يقول أعمل في شركة وهذه الشركة فيها نظام يسمى نظام الادخار، حيث بإمكان الموظف أن يترك جزء من راتبه يحفظه له الشركة، وبعد سنة تضيف الشركة له نسبة 10%، وكل سنة خدمة يضاف له هذه النسبة، حتى بعد خدمة 10 سنوات تضيف الشركة نسبة 100%، مما يدخره الموظف. وفضل الشركة في هذا تشجيع الموظفين على الادخار والبقاء في الشركة، علما بأن الشركة تستخدم ما يدخر عندها. نعم. هذا العقد عقد باطل ولا يحل، لأنه ربا صريح. إذ أن الموظف يعطي الشركة 100 ريال مثلا، وتقول بعد سنة كم؟ 110، وهذا هو الربا. والشركة تدعي أنها تفعل ذلك من باب التشجيع على البقاء في الشركة، أو تشجيع الموظفين على البقاء في وظائفهم، وهذه دعوة يغني عنها أن تقول لكل من برز في عمله له مكافأة قدر كذا وكذا، وتفق الناس على رواتبهم، وكل من يعمل بما شاء في راتبه. نعم، لو أن الشركة جمعت الدراهم وقالت أنا أتجر بهذه الدراهم تجارة مباحة ثم الكسر وزعوا عليكم على حسب ما تتفق الشركة مع هؤلاء العمال، لها نصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح حسب ما تتفقون، وإن كانت خسارة فالخسارة على رأس المال لا على الشركة، لأن بعض الناس يأخذ الدراهم من الآخرين ليتجر بها ويقول ليس عليك خسارة، الخسارة عليك أي على العامل والربح بينك، وهذا عقد محرم، لأن الخسارة لابد أن تكون على إيش؟ على رأس المال. وخلاصة الجواب أن التأمين الذي ذكره هذا السائل عقد محرم ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، والله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. إيش؟
هذه
السمون ذكر جمع سمون
العقرب.
نعم. هذا يقول ان السمون يعني جمع سم، والمراد ذات السمون يعني العقرب والحيه وما اشبهها، وعلى كل حال الحديث لا صح، وقتل الحيه والعقرب وقتل كل مؤمن من الامور المشروعه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس مقتلنا في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور، فكل مؤذي ولو في وسط الحرم فإنه يقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تسمية هذه الأسماء الشريف والعبد اللطيف؟ وهذا اسم الشريف فيه تزكية؟
الشريف لا شك أن فيه تزكية، والمعروف أن الشريف ليس علما بل هو وصف، فلان الشريف يعني من الأشراف مثلا وليس علما، وهو الوصف إذا كان الموصوف مستحقا له فلا بأس به. وأما العبد اللطيف فمعناها عند الذين يتكلمون بها آل عبد اللطيف، وليس مرادهم العبد اللطيف لأن اللطيف هو الله عز وجل، لكن مرادهم بالعبد اللطيف العبد الرحمن والعبد الله والعبد العزيز، مرادهم بذلك آل كذا، آل عبد اللطيف، آل عبد الله، آل عبد العزيز، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة السامية من آل وصارت ال. نعم.
أثابكم الله. يقول: أنا من بلد عربي وعندي سجل تجاري أدفع عليه رسوما سنوية وأستخرج به رخصا تجارية كالخياطة والحدادة والبقالة، وأقوم بتأجيرها على أناس أستخدمهم على كفالتي بعد تخليص معاملاتهم من عند جهات رسمية، وقد تستغرق أياما وأسابيع مع تحملي مسؤولية هؤلاء العمال ومخالفاتهم وتحملي في حال وفاتهم نفقات تسويرهم إلى بلادهم بمبلغ كبير بعد الإجراءات القانونية الصعبة، فهل يحق لي أن آخذ منهم أجرة هذه الأتعاب والأوقات التي أهدرها أصرفها في خدمتهم بمقدار 100 ريال عن كل عامل؟
العمال الذين يستخدمون إلى البلاد يجب على من استخدمهم أن يتمشى على حسب النظام في ذلك، والذي أعرفه أن النظام لا يسمح لأحد أن يعطي هؤلاء العمال شيئا يتجن به ويكون باسمه وهو في الحقيقة لهم، ويأخذ عليهم ضرائب كل شهر، فإن هذا مخالف للأنظمة واللجنة وظلم لهؤلاء العمال من وجه آخر، لأن العامل ربما يخدع ويكتسب كل الأسبوع كل الشهر ولا يحصل الضريبة التي ضرب عليه كثيره، وأقبح من ذلك من يأتي بالعمال ثم يهملهم ويسيبهم ويقول ايتوا من كل شهر 200 او نحو ذلك ويضعون، فان هذا ايضا من المحرم واكل المال بالباطل، وهو ايضا مخالف للانظمه. فعلى هؤلاء الجشعين ان يتقوا الله تعالى في انفسهم وفي هؤلاء العمال، وان يعلموا ان لهم موقفا بين يدي الله عز وجل يحاسبهم على مخالفاتهم لدولتهم وعلى ظلمهم لاخوانهم المسلمين او لمن اتى من غير المسلمين بمعاهده وهي عقد الاجاره معه. نعم. احسن الله اليكم. يقول قال صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرح كما يبرح البعير، فلا يبرح السكون، فلا يبرح كما يبرح البعير، وليضع يده قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه ثلاثة في أصحاب السنن من أصحاب السنن. ما رأيكم في الأفضل السجود باليد عند الركب، وكيف يبرك البعير بركبته أولا أو بيديه؟ نعم. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجل إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، وهذا يعني أنه نهى أن يقدم الإنسان يديه قبل ركبتيه، لأن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، لأن البعير أول ما أتى ببروك يبرك بيديه ثم يرجع إلى وراء ليبرك على رجليه. ولكن يبقى الإشكال فيما ترجع على هذه الجملة، وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا التفريع منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، ولو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لكان آخر الحديث مطابقا لأوله، ولصار يعني أنه يضع يديه أولا، وذلك لأن ركبة البعير في يديه. لكن الحديث نهي عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه، والصفة كما هي معلومة لكل من شاهد البعير أن البعير يضع يديه قبل، يعني يضع مقدمه قبل مؤخره، إلا أن يكون إنسان عاجزا لا يستطيع أن يسجد أول برجليه قبل يديه، فلا بأس أن يقدم اليدين لأجل الحاجة. أحسن الله إليكم. يقول أنا مزارع لدي محور بقسيم، وأقوم بحصده وتلبينه، ثم أقوم بحصده وتلبينه، تلبينه نعم، ثم أقوم ببيعه على شخص، ثم يقوم الشخص ببيعه قبل أن يحيزه، هل هذا جائز؟ وما كيفية حوزته؟ هل يكفي خروجه من الأرض؟ نعم. هذا يعتبر بيعا للسلعة قبل أن يحملها الرجل إلى رحله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله، فالأحوط لهذا الرجل أن يحمل أولا هذه المبنات إلى خارج محل البائع ثم يبيعها، وأما أن يبيعها في مكان شرائها فهذا قد يهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استخدام خادمة بدون محرم ليسمى في البيت
والسفر بها مع العائلة مع إلزامها بالحجاب الشرعي داخل البيت وخارجه. نرجو منكم وخارجه نرجو منكم توجيه نصيحة لكثرة هذا الشيء. الذي أرى أنه لا يجوز أن تستخدم المرأة بلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه امرأة لا فرق بينها وبين ربة البيت إلا أن هذه فقيرة جاءت لطلب الرزق، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكم من بلاء حدث ومصائب لإحضار المرأة بلا محرم، لا سيما إن كان الذي استخدمها صاحب أولاد شباب، فإن الفتنة إن لم تكن حاصلة يقينا فهي حاصلة بغلبة الظن. ولهذا ننصح أولا أن لا تستخدم الخادمات، وأن لا يصل إلى الطرف إلى هذا الحد تجد البيت فيه نساء يمكن أن يقوم بخدمة ومع ذلك يطلبن أن تأتي الخادمات، ثم تأتي الخادم وتبقى المرأة ليس لها شغل في البيت فتستولي عليها الوسائس والهواجيس وبروده الدم، وتبقى في الواقع كأنها صورة في البيت. ولكن لو أن رغبة البيت هي التي اشتغلت والسامح عن الخادم لكان ذلك أصح لجسمها وأوفر لمال زوجها وأسلم مما يخشى من العاقبة الوخيمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول كيف يمكن الجمع بين هذه الآية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وذلك أثناء صلاة الجماعة إذا كان الإمام يقرأ السورة بعد فاتحة الكتاب مباشرة، فهل نقرأ الفاتحة أم نستمع للقراءة؟ قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا عام خص بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنصوص العامة المخصصة كثيرة في القرآن والسنة، ولا غرابة أن يأتي نص عام ثم يخصص بنص آخر. فهذه الآية خصصت بقراءة الفاتحة في الصلاة، ويتم لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام. وكذلك أخرج أصحاب السنن عن عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف قال مالي أنازع القرآن، ثم قال لا تفعلوا بل لا تفعلوا فيما جهر فيه إلا بأم القرآن فإنه لا تراه لمن نقر بها. أحسن الله إليكم. يقول رجل توفي وترك زوجة ولم ينجب منها أولاد، وله بنت أخت أولادا وله بنت أخت، هل هذه البنت ترث خالها علما بأنهم من بعد أرسل؟ رجل توفي وترك زوجة ولم ينجب منها أولادا وله بنت أخت، هل هذه البنت ترث خالها علما بأنهم من بنت متوفية قبل أخوها أي المتوفى؟ وأيضا هل ابن الخال المتوفى يرث وابن الخالة كذلك؟ الخال والخالة وابن الخال وابن الخالة وبنت الخال وبنت الخالة كل هؤلاء من غير الخال لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، فإن وجد صاحب فرض فإنه لا ميراث له. ويرث الفاضل بعد
الفرض على كل ذي فرض بقدره، وإن وجد عاصب فالباقي بعد الفرض للعصبة، ولا حق لذوي الأرحام فيما خلفه الميت إلا إذا لم يوجد إلا هم، فإذا لم يوجد إلا ذوي الأرحام فإنهم يورثون على خلاف العلماء في كثير شريكهم، هل هو بالقرابة أو هو بالتنزيل، وهل القرابة قرابة المنزلة أو قرابة الجهة، على خلاف ما علم في ذلك، لأنه لم نرد في السنة تفصيل الميراث والأرحام، لكن العلماء نزلوا منزلة ما أدلوا به، وهذا قول أقل بقول الصواب أنهم ينزلون منزلة ما أدلوا به.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول: نحن نقوم بزراعة الشعير والقمح في بلادنا بكميات كبيرة، وفي فصل الحصاد يحصده أناس ويأخذون من المحصول أحيانا. نحن نقوم بزراعة الشعير والقمح في بلادنا بكميات كبيرة، وفي فصل الحصاد يحصده أناس ويأخذون من المحصول أحيانا الربع وأحيانا الثلث. فهل نقوم نحن أصحاب المحصول بزكاة؟
إذا كان هؤلاء المال يأكلون الربع أو الثلث على سبيل الأجرة فإنه لا يؤمن الزكاة، وأما إذا كانوا يعطون أجرهم ويعطون من الزكاة وهم أهل الله فلا بأس. ثم إن الواجب في الزروع العشر فيما يسقى إلى مؤونة، ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة. الزكاة تكون على كل محصول. نعم، لأنهم أخذوها بعد أن سلت الوجوه.
أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في مجال يتطلب مني أن أدفع بعض المبالغ بتسهيل وتخليص الأوراق، علما بأن هذه المبالغ لا آكل ما ليس لي فيه حق ولا أضيع حق من حقوق الغير، لأني إذا لم أدفع مثل هذه الإكراميات سوف تتعطل مصالح العمل، فهل هذه تعتبر رشوة؟
هذه ليست برشوة، يعني إذا كان إنسان له معاملة ولا تخرج إلا بدك شيء من المال فهذه ليست برشوة بالنسبة للدافع، لأنه إنما دفع من أجل استخلاف حقه، لكنها بالنسبة للمدفوع إليه محرمة، لأنه لا يحل للإنسان أن يعطل المعاملات من أجل أن يعطى شيئا من المال، فإن ذلك المعطي.
أثابكم الله. يقول: رجل عنده أخت والآخر عنده بنت، فتزوج الأول بنت الثاني وتزوج الثاني أخت الأول، هل يجوز لأبناء هؤلاء أن يتزوجوا من بعضهم؟
من المعلوم أن الإنسان لا يتزوج أخته، فإذا تزوج الأب من امرأة وأتت ببنت فإن هذه البنت تكون أختا لابنه ولا يمكن أن يتزوجها لأنها بنت أبيه، وعلى هذا فنقول متى كانت البنت أختا لأحد المتزوجين فإنه لا يجوز أن يتزوجها. ونسبة هذه مكتوبة في فتاوى الباب المفتوح، كتبت أولا على وجه الغلط ثم بعد ذلك طبع أخرى وصححها.
أثابكم الله. يقول: هل يشترط طاعة الوالدين في فعل الطاعة الاعتكاف وحج النافلة وعمرة النافلة؟
نعم، كل عبادة يفعلها الإنسان وهو لا تضر والديه فإنه لا يشترط فيها رضا والديه، أما إذا كان تضر الوالدين مثل أن يشتغل بها عما يجب من البر لكون الوالدين ليس عندهما أحد يقضي حوائجهما
ويقوم بواجبهما فإنه لا بد من رضا الوالدين. هذا هو الضابط فيما يطاع به الوالد أو لا يطاع. يقال إذا كانت العبادة ليس فيها ضرر على الوالدين فإن الولد يفعلها سواء رضي الوالدين بذلك أم لما رضي.
أسامكم الله. يقول حبذا لو حدثتنا عن العذر بالجهل في العقيدة وإنه أمر هام وقع كثير من الناس فيه مع عدم العلم به.
قد تكلمنا عن عذر الجهل عموما. والإنسان الجاهل حتى في العقيدة إذا لم يكن عنده من يعلمه وهو ينتسب إلى الدين الإسلامي فهو على منتسب إليه، لكن إذا علم وأخبر وأصر على ما هو عليه فهذا يكون كافرا إن كانت العقيدة تخل بالإسلام وتوجب الكفر، وإن كانت دون ذلك فعلى حسب هذه العقيدة. والحاصل أن الجهل عذر عام في كل شيء، ولهذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إلا بالرسل. لكن إذا قيل لهذا الجاهل إن هذا حرام وإن هذا شرك وقال أنا لا أقبل آبائي وأمهاتي على هذا فإنه يكون حينئذ معاندا قد قامت عليه الحجة فلا يعذر بالجهل.
أحسن الله إليكم. يقول أرجو توضيح هذه الآية التي في سورة الزخرف في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها.
نعم، يخبر الله عز وجل أنه لو شاء لجعل بدل البشر ملائكة، لأن من هذه بدلية بمعنى لو نشاء لجعلنا بدل كل ملائكة بالأرض يخلفون ولا عمروها بطاعة الله عز وجل كما عمرت الملائكة الأرض بطاعة الله قبل خلق آدم. ولهذا لما قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما يعلمون. فالله تعالى لو شاء لجعل بدلنا ملائكة، وقالوا إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام علم الساعة أن يحصل به علم الساعة حيث خلقه الله عز وجل من دون أب، والذي خلقه من دون أب قادر على أن يبعث الناس ويخلقهم. وقيل أن المراد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء فتكون رسالته علما ودليلا على قرب الساعة. نعم.
أجابكم الله. يقول كيف التوفيق بين هاتين الآيتين؟ يقول تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا السؤال. يقول كيف التوفيق بين هاتين الآيتين؟ قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
أما الآية الأولى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإن قوله في يوم ليس متعلقا بقوله تعرج، بل هو متعلق بقوله واقع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله إن عارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يعني أن هذا العذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا يقال التفريغ الصحيح أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة خلفت له صباع من نار لا يقضي عليها في نار جهنم فيتوضأ جنبه وجبينه وظهره في كل ما غرقت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما قوله تعرج الملائكة والروح إليه فهو بيان لقوله ليس له دافع من الله ذي المعارج
فلماذا وصف بأنه ذو المعارف؟ لأن الملائكة تعرج في الروح إليه. وأما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا يوم عند الله لا نعلم ما هذا اليوم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تغيير النية أثناء العمل؟
النية أثناء العمل تغييرها إما أن يكون مبطلا للعمل، كما لو غير الصائم نيته إلى فطر، فإن من نوى الإفطار أفطر وفسد صومه. وقد يكون تغيير النية غير مفسد، لكنه ينقل الإنسان من عمل إلى عقل. مثال ذلك: رجل شرع في صلاة الفريضة ثم حضر جماعة فقلب هذه الفريضة إلى نفل، فيجوز ذلك ويكملها نفلا ويقوم مع جماعة. وأما إذا غير معينا لمعين، كما لو غير الراتب إلى الوتر، فإن ذلك لا يصح.